تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني شهيدا، ويقال حافظا، ويقال ضامنا.
وكد وأكد مثل ورخ وأرخ. نعم.
وإنما قال بعد توكيدها: فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: التوكيد هو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان ثلاثا أو أكثر من ذلك، كقوله: والله لا أنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا. قال: فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين. وقال يحيى بن سعيد: هي العهود، والعهد يمين، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان. وأما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدة، وحل من عقدت عليه اليمين. وقال ابن عمر: التوكيد هو أن يحلف مرتين، فإن حلف واحدة فلا كفارة فيه، وقد تقدم في المائدة.
اليمين تكفر بخصلة من الخصال المعروفة، العتق أو الإطعام أو الكسوة، لم يستطع ولم يجد صام ثلاثة أيام، وهذا في اليمين غير الغموس. أما اليمين الغموس فإنها لا تكفر عند جمع من أهل العلم، لأنها أعظم من أن تكفر. ومنهم من يقول أنها تكفر من باب أولى، إذا كفرت غير الغموس فإنها تكفر غير الغموس من باب أولى، وكأن الأول هو المتجه. نعم.
قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. النقض والنكث واحد، والاسم النكث والنقض، والجمع الأنكاث. فشبهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه في المرأة تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تحله. ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، كانت تفعل ذلك، فبها وقع التشبيه، قاله الفراء. وحكاه عبد الله بن كثير والسدي ولم يسمي المرأة. وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضرب مثل لا على امرأة معينة. وأنكاثا نصب على الحال، والدخل الدغل والخديعة والغش. قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل.
نعم. النكث والنقض لما أبرم ولما وإفساد ما عمل وإبطاله، قد يكون من باب العبث، يعني يركب الشيء ثم ينقله، وقد يكون من باب تغير الاجتهاد، وهذا عند بعض الناس كثير في حياته وفي تصرفاته، كل لحظة يطري له شيء. يقولون العوام: فلان ايش انطورة، يعني كل شيء كل لحظة يطرأ له امر، فتجده يفعل هذا ثم ينقض، يقول هذا الكلام ثم يبطله، يصنع هذا الصنيع ثم يفسده، يفتح هذا المشروع ثم يقفله، هكذا. وكلاهما نقص، لا العبث ولا من كانت هذه عادته وديدن خلقة، كل هذا نقص. فنحن منهيون عن أن نعبث، نفعل شيئا ثم نهدمه، وأن يكون كل لحظة في كل لحظة الرأي يختلف عن الرأي الأول، واجتهادات كل واحد يبطل الاجتهاد الذي قبله، ثم أمر بالتريث، ثم بذل الوسع والاجتهاد في البحث عن الخير سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة ثم السداد عليه. نعم.
أن تكون أمة هي أربع من أمة. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا خالفت أخرى، ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى. قاله مجاهد: فقال الله تعالى: لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالا فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود النهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم. وقال الفراء: المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم وقد عززتموهم بالأيمان. أربع أي أكثر من ربى الشيء يربو إذا كثر، والضمير في به يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به، ويحتمل أن يعود على الربا أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور على بعض واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواها. وهو معنى قوله: إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون من البعث وغيره.
الابتلاء والامتحان يكون قد يكون في الأعمال، يمتلى الإنسان بعمل يكون دخله يسير مع أن الآثار المترتبة عليه حميدة والعواقب طيبة، بينما يعمل الآخر عمل قد يكون أقل منه جهد ومردوده وأرباحه كثيرة لكنها غير محمودة العاقبة. هذا امتحان، هذا الذي يكره ويشتغل طوال النهار ويكون حين دخله قليل يقول: لماذا لا أصير مثل جاري هذا الذي يعمل العمل اليسير ودخله كثير من غير نظر في العواقب؟ هذا فتنة. ولذا تجدون كثير من عوام المسلمين بل مع الأسف الشديد من خلاصهم من يقدم على بعض الأمور والعقود التي فيها من الشبهات ما فيها، بل أقدم بعضهم على بعض العقود المحرمة نظرا لكثرة عوائدها وأرباحها. لا شك أن هذا ابتلاء، عرض نفسه لسخط الله وعقوبة من أجل حطام الدنيا. تجد البائع أو المشتري يكثر من الأيمان المنهي عنها، المنفق سلعته بالكذب بالحلف لكي يربح، لكن لا ألا يدرك أن هذا اليمين أو الإقدام على هذا العقد المحرم ممحق للبركة، وإذا نزعت البركة من شيء ولو كثر فإنه لا يستفاد منه. وكم من شخص دخله بالملايين لكنه لم يستفد من هذا المال لا في أمور دينه ولا دنياه، وكم من شخص دخله يسير وهذا شيء مشاهد يبارك له في هذا الدخل لأنه عمل على إبراء ذمته في ابتدائه وانتهائه في إيراده وإنفاقه. وكم سمعنا من فراش أو مراسل في دائرة تجده باستمرار يقرض من فوقه من كبار الموظفين وقد يدينهم ويقصد عليهم، هذا موجود ومرد هذا إلى البركة. تجد هذا المسكين الفراش المراسل من أول الدوام إلى آخره وهو في عمله، هذا لا شك أن هذا سبب في البركة. وتجد هذا المسؤول الكبير أو الموظف الكبير يخل في عمله يتجاوز بعض الأمور يتسامح، هذا ممحق البركة، لأن العمل عقد وعهد وميثاق، وهذا المال الذي يؤخذ في مقابل ذلك العمل. والله المستعان. نعم.
قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي على ملة واحدة، ولكن يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منه فيهم، ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلا منه عليهم، ولا يسأل عما يفعل بل تسألون أنتم. والآية ترد على أهل القدر كما تقدم، واللام في وليبينن ولتسألن مع النون المشددة يدلان على قسم مغمر، أي والله ليبينن لكم ولتسألن.
في هذه الآية رد على القدرية، وأن كل شيء خاضع لمشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. والقدرية يقول الإنسان مستقل بمشيئته، يخلق فعله ولا علاقة لمشيئة الله عز وجل به، ولذا سموا مجوس هذه الأمة. الله المستعان.
قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، كرر ذلك تأكيدا، فتزل قدم بعد ثبوتها مبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدين وتردده في معاشرات الناس، أي لا تعقد الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد. فتزل قدم بعد ثبوتها، أي عن الإيمان بعد المعرفة بالله. وهذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه، لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر. ومن هذا المعنى قول كثير: فلما توافينا ثبت وزلت. والعرب تقول لكل مبتلى بعافية أو ساقط في ورطة زلت قدمه، كقول الشاعر: سيمنع منك السبق إن كنت سابقا، وتقتل إن زلت بك القدمان. ويقال لمن أخطأ في شيء زل فيه، ثم توعد تعالى ثم
سواء كان بفعله أو بكلامه، قال: زل قلمه، زل لسانه، زلت قدمه، زل فلان يعني أخطأ. والله المستعان.
ثم توعد تعالى بعد بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. وهذا الوعيد إنما هو في من نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من عاهده ثم نقض عهده خرج عن الإيمان. ولهذا قال: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، أي بصدكم. وذوق السوء في الدنيا هو ما يحل بهم من المكروه. قوله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، نهى عن الرشا وأخذ الأموال على نقض العهد، أي لا تنقضوا عهودكم لعرض قليل من الدنيا، وإنما كان قليلا وإن كثر، لأنه مما يزول، فهو على التحقيق قليل، وهو المراد بقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فبين
مهما كثر مهما كثر من عرض الدنيا فإنه معرض للنفاد، كما أن العمر مهما طال فإنه معرض للانقراض. والله المستعان. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، هذا نهي لأرباب المعاملات وأرباب الوظائف وعلى أهل العلم، ويتجه أيضا إلى جميع الناس من حكام ومحكومين، من علماء، من قضاة، من دعاة، من باعة. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، نهى عن الرشا وأخذ الأموال بغير حق، كن من أكل أموال الناس بالباطل، نهى أهل العلم عن أخذ الأموال في سبيل التنازل عن بيان ما افترضه الله عليهم، نهى أهل الحكم من القضاة من أن يأخذ شيئا من أحد الخصوم فيميل معه، وقل مثل ذلك في الإمام الأعظم وفي الوزير والأمير والكبير والصغير، لا يجوز أن يشترى بعهد الله ثمنا قليلا فيميل في حكمه في قضائه في إفتائه، كل هذا داخل في هذه الآية. قد جاء الأخذ من بيت المال من غير استشراف، الأخذ من عطيات السلطان لا بأس به إذا لم يكن هناك استشراف ولا طلب ولا منة، لكن قال أبو ذر كما في صحيح مسلم: أما إذا كان ثمنا لدينك فلا. إذا كان ترتب عليك تنازل تداري تداهن هذا شيء آخر، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولو أعطي الدنيا بحذافيرها، فمتاع الدنيا كله قليل، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يجعل نصب عينيه ما يخلصه في الآخرة، وأما الدنيا فهي زائلة ثانية مهما طالت، يعني كم يعيش الإنسان 100 سنة ما يهل الزمن ما يهل إلى الزوال. فعلى الإنسان أن يسعى جاهدا في تخليص نفسه وتخليص من يستطيع تخليصه، والله المستعان. نعم. نهى عن الرشا كما رشوة، وهذا من المثلثات، ثلث ذكره قطرب في مثلثته قال رشا ورشا ورشا، فالرشا جمع رشوة والرشا نعم ما يستنبط به الماء مع الدلو، نعم، والرشا نعم الظبي، نعم سمشه.
فبين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة، لأن هذه تنفد وتحول، وما عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته ثابت لا يزول لمن وفى بالعهد وثبت على العقد. ولقد أحسن من قال: المال ينفد حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه. وآخر:
زوال المال من الكسب الحرام يذكر أن شخصا أيام التثمين المرتفع قبل 20 أو 30 سنة ثمن له بيت ب15 مليونا، فبحث عن عمل مناسب يحفظ فيه هذا المال بحيث ينمو ويأكل من ريعه ويثبت، فقيل له: ما فيها الآن أثبت من الليرة اللبنانية وهي بازدياد، هنا أدركنا الليرة اللبنانية بريال ونصف تشترى بها 10,000 ليرة، ف15 مليون اشترى بها 10 ملايين ليرة لبنانية، وقعت الحروب، ما الحروب والمشاكل في لبنان، نزلت إلى أن صارت 10 ملايين كم؟ 15,000، بدأ 15 مليون. فبحث عن السبب فإذا به قد تعدى على بيت عجوز بجواره فدخل عليها متر واحد. المسألة واقعية، ما هي افتراضية ولا هي. فالظلم عاقبته وخيمة، ولو كان شيء يسير في نظر الناس، شوف بدلا من 15 مليون صارت 15,000، فالحرام يذهب ولا يبقى، والبركة في الحلال يحرص على الإنسان أن يكون مطعمه طيب، مشربه طيب، ملبسه طيب، ليكون مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل في الرجل أشعث أغبر المسافر يطيل السفر، فلكلها مظنة لإجابة الدعوة، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد أن يستجاب له مع هذا كله. فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه، والدنيا مآلها إلى الزوال، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، والدنيا كلا شيء بالنسبة للآخر. موضع صوت أحدكم من الجنة هذه، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. الدنيا لا شيء. والله المستعان. مع الأسف يحصل التقاطع والتشاحن، بل القتل يحصل من أجل حطام الدنيا وهي لا شيء. نعم.
وقال آخر: ففي الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى انتقال؟ وما دنياك إلا مثل فيء أظلك ثم آذن بالزوال.
الدنيا لا شيء. لما خاطب الوليد ابن عبد الملك ابن السعيد ابن المسيب، جاء الواسطة يقول: جاءتك الدنيا بحذافيرها. يقوله لسعيد، قال له: إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فما الذي يقسم لي من هذا الجناح؟ يجيب: يعطيها الوليد من هذا الجناح. فإذا قدر أن الدنيا كلها بيد الوليد والدنيا كلها جناح بعوضة، ما تزن جناح بعوضة، فما الذي يقسم لسعيد من هذا الجناح؟ الله المستعان. وزوجها كما في القصة المعروفة من أحد طلابه لا يملك شيئا، وهو سعيد، سعيد أفضل التابعين عند الإمام أحمد على الإطلاق، وإن كان عاد الدليل يدل على أنه هو أفضل منه. نعم.
قوله تعالى: ولنجزين الذين صبروا، أي على الإسلام والطاعات وعن المعاصي، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي من الطاعات، وجعلها أحسن ما عداها.
لأن ما عداها من الحسن مباح.
لأن ما عداها من الحسن مباح، والجزاء إنما يكون على الطاعات من حيث الوعد من الله. وقرأ عاصم وابن كثير: ولنجزين بالنون على التعظيم، والباقون بالياء. وقيل إن هذه الآية ولا تشتروا إلى هنا نزلت في امرئ القيس بن عابس الكندي وخصمه ابن أسوع، اختصما في أرض، فأراد امرؤ القيس أن يحلف، فلما سمع هذه الآية نكل وأقر له بحقه، والله أعلم. قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي.
مثل قصة أهل قرية بينهم خصومة، فأنابوا اثنين عنهما، واحد عن طرف والثاني عن طرف، وهما ذاهبان إلى البلد الذي فيه القاضي، جلسا تحت شجرة وتعاقدا وتعاهدا على الصدق. قال أحدهما الآخر: اجلس بنا نتعاهد على الصدق. قال الثاني: إن جلسنا نتعاهد على الصدق ما ذهبنا للقضاء، كل واحد يعرف المسألة من أولها إلى آخر، ما نحتاج إلى أن نذهب للقضاء، أنت تعرف المسألة من أولها وأنا أعرفها من أصلها، إذن ماذا نبحث عنه؟ كان يبحثون عن الحق فالحق يعرفونه. نعم القضاء في حال الاشتباه حيث لا يدرى المحق من المبطل، ما إذا كانت المسألة معروفة ومحسومة الحق لزيد على أمر انتهى الإشكال. نعم.
قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال: الأول أنه الرزق الحلال، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك. الثاني القناعة، قاله الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبه، ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثالث توفيقه إلى الطاعات فإنها تؤديه إلى رضوان الله، قال معناه الضحاك. وقال أيضا: من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وميسرة فحياته طيبة، ومن أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحا فمعيشته ضنك لا خير فيها. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هي الجنة. وقاله الحسن، وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. وقيل: هي السعادة. روي عن ابن عباس أيضا، وقال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. وقال سهل بن عبد الله التستري: هي أن ينزع عن العبد تدبيره ويرد تدبيره إلى الحق. وقال جعفر الصادق: هي المعرفة بالله وصدق المقام بين يدي الله. وقيل: الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق. وقيل: الرضا بالقضاء. ولنجزينهم أجرهم، أي في الآخرة، بأحسن.
هذه الأقوال ليست متعارضة، لكن لا شك أن من رزق القناعة فحياته طيبة، من رزق حلاوة الطاعة والتلذذ بذكر الله وعبادته ومناجاته هذه حياة طيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا أرحنا يا بلال بالصلاة، هذه حياة طيبة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي لذة الطاعة، ومن لذة الطاعة التلذذ بالصلاة، التلذذ بالمناجاة، التلذذ بتلاوة القرآن وتدبر القرآن، التلذذ بمجالسة الصالحين، التلذذ بالعلم النافع والعمل الصالح، هذه حياة طيبة. المعروف أن من أقبل على الذكر طابت حياته، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله العافية. نعم.
ولنجزينهم أجرهم، أي في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: فلنحيينه، ثم قال: ولنجزينهم، لأن من يصلح للواحد والجمع. فأعاد مرة على اللفظ ومرة على المعنى وقد تقدم. وقال أبو صالح: جلس ناس من أهل التوراة وناس من أهل الإنجيل وناس من أهل الأوثان، فقال: هؤلاء نحن أفضل، وقال: هؤلاء نحن أفضل. فنزلت
قال أبو صالح، أبو صالح معروف آدم، معروف آدم آية، لكنه يقل عن التفصيل. نعم.
قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه مسألة واحدة، وهي أن هذه الآية متصلة بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا أخذت في قراءته فاستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدك عن تدبره والعمل بما فيه. وليس يريد استعذ بعد القراءة، بل هو كقولك: إذا أكلت فقل بسم الله، أي إذا أردت أن تأكل. وقد روى جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، من همزه ونفخه ونفثه. وروى أبو سعيد الخدري أن
الفعل الماضي يطلق ويراد به حقيقته، وهو وقوع الفعل في الزمن الماضي، يطلق ويراد به إرادة الفعل، يطلق ويراد به الشروع في الفعل، فيطلق ويراد به الفراغ من الفعل كما هو الأصل. إذا أكلت فاحمد الله، إذا فرغت من الأكل فاحمد الله، إذا كبر فكبر، إذا فرغ من التكبير فكبر. يطلق ويراد به الشروع الفعل، إذا ركع فركعه، إذا شرع في الركوع اركعه. وليس المراد بالشروع به الانتقال من القيام إلى الركوع، لا، إنما مباشرة الركوع، يعني إذا استوى ظهره فركعه، هذا شروع. وليس معناه إذا فرغ من الركوع فركعه. يطلق ويراد به إرادة الفعل كما هنا، إذا قرأت القرآن، إذا أردت القراءة، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام، هكذا. ليس معنى هذا أنك إذا قرأت فرغت من القراءة تستعيد، كما هو قول أهل الظاهر من الظاهرية، من يقول إذا فرغت من القراءة استعيذ بالله من الشيطان. الفعل محتمل، يعني لا هو بعاري من النظر بالكلية، يعني لولا النصوص الأخرى لصار حظ من النظر، لأن الفعل الماضي قرأ الاحتمال قائم، لأنه إذا فرغ كما يقول الاحتمال قائم، لكن النصوص الأخرى تدل على أن المراد به إذا أراد القراءة، كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام من الصلاة. نعم.
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة. قال الكي الطبري: ونقل عن بعض السلف التعوذ بعد القراءة مطلقا، احتجاجا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذة بعد القراءة، كقوله تعالى: فإذا قويتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. إلا أن غيره محتمل، مثل قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وليس المراد به أن يسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم. ومثله قول القائل: إذا قلت فاصدق، وإذا أحرمت فاغتسل، يعني قبل الإحرام. والمعنى في جميع ذلك: إذا أردت ذلك فكذلك الاستعادة. وقد تقدم هذا المعنى، وتقدم القول في الاستعادة مستوفى.
قوله في مقدمات التفسير مؤلف تكلم عن الاستعادة والبسملة قبل تفسير الفاتحة وبعد المقدمات النافعة التي ينبغي أن يكون طالب العلم على ذكر منها، لا سيما من يعتني بكتاب الله عز وجل. نعم.
قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي بالإغواء والكفر، أي ليس لك قدرة على أن تحملهم على ذنب لا يغفر. قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حجة له على ما يدعوهم إليه من المعاصي. وقيل: إنه ليس له عليهم سلطان بحال، لأن الله تعالى صرف سلطانه عليهم حين قال: عدو الله إبليس لعنه الله، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قلت: قد بينا أن هذا عام يذكره التخصيص، وقد أغوى آدم وحواء عليهم السلام بسلطانه، وقد شوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله: من خلق ربك، حسب ما تقدم في آخر الأعراف. حسب ما تقدم في آخر الأعراف بيانه، إنما سلطانه على الذين يتولونه أي يطيعونه، يقال توليته أي أطعته، وتوليت عنه أي أعرضت عنه. والذين هم به مشركون أي بالله، قاله مجاهد والضحاك، وقيل يرجع به إلى الشيطان، قاله الربيع بن أنس والقتبي. والمعنى والذين هم من أجله مشركون، يقال كفرت بهذه الكلمة أي من أجلها، وصار فلان بك عالما أي من أجلك، أي والذي تولى الشيطان مشركون بالله.
السلطان المنفي هو السلطان المثبت لكنه منفي بالنسبة للذين آمنوا الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للعمل بالطاعات وترك المنكرات والتوبة عند حصول الزلات، مثل هؤلاء لا سلطان له عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه فيقدمون رغباته على رغبة الله عز وجل، على أوامر الله، على يرتكبون المحرمات استجابة للشيطان وإعراضا عن تحذير الله عز وجل ورسوله. والله المستعان. نعم نعم قتبي مثل نعم قتبي نعم.
قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قيل المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة، قاله ابن بحر، وقال مجاهد أي رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها، وقال الجمهور نسخنا آية بآية أشد منها عليهم. والنسخ والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، وقد تقدم الكلام في النسخ في البقرة مستوفى. قالوا يريد كفار قريش إنما أنت مفتر أي كاذب مختلق، وذلك لما رأوا من تبديل الحكم.
نعم، لأنهم يرونه بدله من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام. في التبديل إذا كان من هذا المنطلق عرضة للشك، يعني لو شخص يأتي ويقول الأمير أمر بكذا، ثم بعد ساعة يقول لا الأمير أمر بكذا، ثم الناس ما يتحملون مثل هذا التغيير. لكن إذا عرفنا أن النسخ واقع في الشرع وأن له حكم ومصالح، رعاية الأصلح للمكلفين، قد يكون هذا الحكم في وقت مناسب جدا لهؤلاء المكلفين لكنه لا يناسبهم في وقت آخر فينسخ، يرفع الحكم بالكلية ويؤتى بغيره. أيضا النظر إلى مقدار امتثال المكلفين، إذا أمروا فأتمروا، نهوا فانتهوا، ثم غير عليهم الحكم، بدل بحكم آخر ثم امتثلوا، لا شك أن مثل هذا يدل على امتثال. نعم.
فقال الله بل أكثرهم لا يعلمون، أن الله شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض. وقوله قل نزله روح القدس يعني جبريل، نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه. وروى بإسناد صحيح عن عامر الشعبي قال وكل إسرافيل بمحمد صلى الله عليه وسلم 3 سنين، فكان يأتيه بالكلمة والكلمة، ثم نزل عليه جبريل بالقرآن. وفي صحيح مسلم أيضا أنه نزل عليه بسورة الحمد ملك لم ينزل إلى الأرض قط، كما تقدم في الفاتحة بيانه من ربك بالحق أي من كلام ربك، ليثبت الذين آمنوا أي بما فيه من الحجج والآيات، وهدى أي وهو هدى وبشرى للمسلمين.
من ربك من ابتدائية نزله, نزل القرآن روح القدس جبريل من ربك ابتدائية فمنه بدأ وإليه يعود. نعم. هم يريدون أن ينفوا بذلك الجسمية لأن الابتداء يكون من جسم إلى آخر, لا شك أن فيه شوب تأويل, لكن الصواب أن القرآن من الله, منه يعني بدايته منه وإليه يعود. الله المستعان. نعم.
قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر, اختلف في اسم هذا الذي قالوا إنما يعلمه فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جبر, كان نصرانيا فأسلم, وكانوا إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى وما هو آت مع أنه أمي لم يقرأ قالوا إنما يعلمه جبر وهو أعجمي. فقال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين, أي كيف يعلمه جبر وهو أعجمي هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها. وذكر النقاش أن مولاه
لقد نعلم أنهم يقولون أنه يعلمه بشر, الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بأمور غيبية, أمور لا تحتملها العقول بالنسبة لمن لم يسلم, أما من آمن وأذعن وصدق فلا شك أن مثل هذا لا يتصور منه أن يقول مثل هذا الكلام. لكن الذي لم يسلم والرسول عليه الصلاة والسلام ما قرأ ولا كتب ولا تعلم على يد أحد ما يستوعب مثل هذا الأمر, يعني إذا قيست بقياس العقل المجرد عن الشرع تأتي بشخص لا يقرأ ولا يكتب ويخبرك عن أمور سابقة ولاحقة ويقول لك أنا لا أتلقى العلم عن أحد إنما هو وحي من السماء ولا يستوعب كيف وحي وهو لم يسلم, لا يستوعب كيف ينزل وحي والرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابهم لا يرون. إذا كانت مرد هذه الأمور إلى العقول لا شك ما تنفيها العقول المجردة, وهذا ما يفعل كثير ممن يتسمى بالعقل أو يسمون بالعقلانيين وهم من أجهل الناس وأبعدهم عن مقتضى العقل, شيء لا يدركه عقله الملوث ينفيه ولو دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة ما يستوعب هذا. قالك ما تستوعب يعني هذا, هناك أمور في الشرع لو ردت إلى العقل ممكن ما يستوعب هذا العقل المجرد. ومناقشة مثل هؤلاء ضرب من العبث, مثل هؤلاء يردون إلى الدين بالحث, لو تبي تسترسل مع شخص تناقشه يزعم أنه من أهل العقل والرأي كيف يستوعب أن الشمس في مدارها وفي فلكها 24 ساعة وتسجد كل ليلة تحت العرش, ما يستوعب, ما يمكن أن نصدق مثل هذا. لكن جاء الحديث الصحيح به, كيف يستوعب أن الله عز وجل ينزل في آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش؟ أم إذا تركنا ما عقولنا ضعنا وتهنا, لكن لا شك أن قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم كما يقول أهل العلم, فإذا صح الخبر فلا كلام لأحد, فلا كلام لأحد. نعم الشرع معلم ومعروف الحكم غالبا، وقد يأتي من أحكامه وأخباره ما يحير العقول، ما لا يدركه العقول، منه المتشابه الذي لا يصل أحد إلى تأويله. مثل هذا لو قيل ما في شيء، إن القرآن عربي ولا يمكن أن يخفى شيء، ونحن عرب وعندنا البراءة، تقول لا يا أخي، منه المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا فيه ابتلاء وامتحان لمقدار ما وقر في القلب من إيمان وتسليم وإذعان واستسلام. الإسلام مبني على الاستسلام، والإيمان مبني على التصديق والإذعان. ولا تقول عقله ما يستوعب عقله، هذا لا يمكن، هذا لا. نعم من الأحكام ما هو معروف الحكمة والعلة، ومنه ما هو تعبد المحض لا يوصل إلى حكمته وعلته. ومثل هذه الأمور نسبية، قد يظهر لزيد ما لا يظهر لعمر والعكس، والله المستعان. نعم.
وذكر النقاش أن مولى جبر كان يضربه ويقول له أنت تعلم محمدا، فيقول لا والله بل هو يعلمني ويهديني. وقال ابن إسحاق كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له جبر عبد بن الحضرمي، وكان يقرأ الكتب. فقال المشركون والله ما يعلم محمدا ما يأتي به إلا جبر النصراني. وقال عكرمة اسمه يعيش عبد لبني الحضرمي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقنه القرآن. ذكره الماوردي. وذكر الثعلبي عن عكرمة وقتادة أنه غلام لبني المغيرة اسمه يعيش، وكان يقرأ الكتب الأعجمية. فقالت قريش إنما يعلمه بشر فنزلت. وقال المهدوي عن عكرمة هو غلام لبني عامر بن لؤي واسمه يعيش. وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر، اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر. كذا ذكر الماوردي والقشيري والثعلبي، إلا أن الثعلبي قال يقال لأحدهما نبت ويكنى أبا فكيهة والآخر جبر، وكانا صيقلين يعملان بالسيوف، وكانا يقرآن كتابا لهم. قال الثعلبي يقرآن التوراة والإنجيل. وقال الماوردي والمهدوي التوراة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهما ويسمع قراءتهما. وكان المشركون يقولون يتعلم منهما، فأنزل الله هذه الآية وأكذبهم. وقيل عنوا سلمان الفارسي رضي الله عنه قاله الضحاك، وقيل نصرانيا بمكة اسمه بلعام، وكان غلاما يقرأ التوراة قاله ابن عباس. وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا إنما يعلمه بلعام. وقال القتبي كان بمكة رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية، وربما قعد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الكفار إنما يتعلم محمد منه فنزلت. وفي رواية أنه عداس غلام عتبة بن ربيعة، وقيل عابس غلام فواص بن عبد العزى، ويسار أبو فكيهة مولى بن الحضرمي، وكانا قد أسلما والله أعلم. قلت والكل محتمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما علمه الله،
يعني لا يتعلم منهم، يجلس إليهم ليعلمهم.
وكان ذلك بمكة. وقال النحاس وهذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأنه يجوز أن يكونوا أومأوا إلى هؤلاء جميعا وزعموا أنهم يعلمونه. قلت: وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان ففيه بعد، لأن سلمان إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهذه الآية مكية. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الإلحاد الميل، يقال لحد وألحد أي مال عن القصد، وقد تقدم في الأعراف. وقرأ حمزة يلحدون بفتح الياء والحاء، أي لسان الذي يميلون إليه ويشيرون أعجمي. والعجمة الإخفاء وضد البيان. ورجل أعجم وامرأة عجماء أي لا يفصح، ومنه عجم الذنب لاستثاره.
هو بالباء فيه، لكنه بالباء معروف. هو الذنب إن قلنا له بالباء عجب. نعم، احتمال يقال له عجم وعجب بالياء والباء، احتمال. نعم.
ومنه عجم الذنب لاستتاره، والعجماء البهيمة لأنها لا توضح عن نفسها. وأعجمت الكتاب أي أزلت
عجم الذنب، عجبه هو الذي لا تأكله الأرض ويبقى من ابن آدم، أحد الثمانية التي هي كتب لها البقاء، الشعر ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقين في حيز العدم. نعم. هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذا منها. نعم.
وأعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بكلامهم أعجميا. وقال الفراء: الأعجم الذي في لسانه عجمة.
منها إعجام الكتاب والحروف المعجمة. إعجام الكتاب نقطه والحروف المعجمة منقوطة، لأن الحروف الأصل العربية، العرب لا ينقطون الحروف، ما احتاج إلى إعجام فعلوه. نعم.
والأعجمي أو العجمي الذي أصله من العجم. وقال أبو علي: الأعجمي الذي لا يصح، سواء كان من العرب أو من العجم. وكذلك الأعجم والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا. وأراد باللسان القرآن، لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لسان. قال الشاعر: لسان الشر تهديها إلينا، وخنت وما حسبتك أن تخونا، يعني باللسان القصيدة. وهذا لسان عربي مبين أي أصح ما يكون من العربية. قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالقرآن، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذا جواب وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء، وأولئك هم الكاذبون. هذا مبالغة في وصفهم بالكذب، أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم. ويقال: كذب فلان، ولا يقال إنه كاذب.
حصر الكذب فيهم، أولئك هم الكاذبون. الحصر جاء من تعريف جزئي الجملة، فكأن كذب غيرهم لا كذب، ليس بكذب بالنسبة لكذبهم، لعظم كذبهم حصر الكذب فيهم. نعم.
ويقال: كذب فلان، ولا يقال إنه كاذب، لأن الفعل قد يكون لازما وقد لا يكون لازما، فأما النعت فيكون لازما. ولهذا يقال: عصى آدم ربه فغوى، ولا يقال إنه عاص غاو. فإذا قيل كذب فلان فهو كاذب كان مبالغة في الوصف بالكذب. قاله القشيري.
اللهم صل على محمد. بالنسبة للأسبوع القادم يا إخوان، عندنا سفر إلى جهة ما مدينة، فإن تيسر حجز واستطعنا أن نقيم الدرس، وإلا تعذرونا عن الأسبوع القادم، جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد.
لا 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 لا